بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد لا شك أن العلوم التجريبية قد قدمت الكثير للبشرية. الآن هذه الرفاهة التي نعيشها وهذا الرغد الذي نعايشه يوميا لا يشكك أحد من الناس في أن المسبب الأول له هي العلوم التجريبية، فنحن نعيش هذه الحياة بهذه الصورة وبهذه الصفة ببركة التقدم في الطب مثلا، في الفيزياء، في الكيمياء، في التكنولوجيا الحديثة. فلذلك لا يوجد أحد من الناس قد يسأل هذا السؤال: ماذا قدم لنا العلم؟ ما الفائدة من العلم؟ لماذا؟ لأن آثار العلم وفوائد العلم موجودة وملموسة. أي واحد يسأل مثلا الآن: ماذا قدم العلم؟ تقدم هذه المكيفات مثلا التي لولاها لكنت تعيش في الحرارة، قدم لنا هذه الإنارة وهكذا. لكن السؤال الذي دائما ما يطرح هو: ماذا قدم الدين؟ العلم واضح آثاره، لكن السؤال: هل هناك فائدة من الدين؟ عندنا أطروحة. البعض يقول: أصلاً هذه الأديان ما يحتاج نبحث فيها، أصلاً ما نحتاج. لماذا؟ لأنه سواء ثبتت أو لا ما منها. فلذلك نحن نحتاج إلى الإجابة على هذا السؤال: ماذا ننتظر من الدين؟ أو بصياغة أخرى: ما هي الأشياء التي يقدمها الدين للإنسان ولا يقدمها العلم، بحيث يكون للدين تميز في مقابل العلم؟ وهنا عندنا اتجاهان. الاتجاه الأول كما أشرنا يقول أن الدين لا يقدم شيء وليس له أي فائدة في حياتنا اليومية، وهذا التوجه بدأ منذ زمن اليونان. فيثاغورس زعيم المدرسة الصفصطائية كان يقول: أصلاً أنا ما أحتاج أفكر في قضية الإله. لماذا؟ لأنه لا فائدة. وصولاً إلى العصور المتأخرة، شوف مثلاً برتراند راسل كان يعطي هذا المثال للدين، يقول: في العصور الوسطى كان هناك نزاع في أوروبا وشغل الرأي العام، قضية رأي عام. شنو هي القضية؟ القمر. هل هو مصنوع من الجبن أو من شيء آخر؟ ناس تحارب وتنافح أن القمر من الجبن، ليش؟ شوف اللون أصفر في ثقوب، هذه نفس مواصفات الجبن، فهذا القمر الذي نراه ليس إلا قطعة جبن كبيرة معلقة في السماء. زين لو طلع جبن. وجماعة آخرين لا، يقولوا يا ناس قالوا شنو جبن؟ لا هو مصنوع من مادة أخرى. راسل يقول هكذا، سواء القمر كان مصنوع من جبن أو كان مصنوعا من شيء آخر، هل هذا يغير شيء في حياتي؟ فلذلك أنا أصلا لماذا أهتم بقضية القمر؟ ليش؟ سواء جبن أو تشيز كيك أو أي شيء آخر، لا علاقة لهذه المسألة بحياتي. يقول نفس الشيء قضية وجود الله، لما نتحدث عن الإله جل جلاله سلمنا هذا الإله موجود، شنو بيتغير في حياته؟ نفينا وجوده، هذا الملحد يعيش والمؤمن يعيش نفس الشيء، نفس العمر، نفس القضية، تصيبهم نفس الأمراض، يمرون بنفس المراحل الحياتية، فيقول الدين لا يقدم شيئا للحياة. هذا توجه، يعني ينفي أي فائدة للدين. وعندنا توجه آخر، لا، توجه الآخر ينتظر من الدين كل شيء، يريد من الدين أن ينظم حياته اليومية وينظم علاقته بالله، يريد من الدين أن يقدم الاختراعات والاكتشافات والتكنولوجيا. لذلك نسمع البعض يقول ليش مثلا المؤسسة الدينية ما صنعت صواريخ، ليش المؤسسة الدينية ما قدمت اكتشافات؟ التوجه الثاني على عكس التوجه الأول، ينتظر من الدين كل شيء، والتوجه الأول لا ينتظر من الدين شيء، وكلا التوجهين مشكل. ليش؟ الأول مرتاح يقول من البداية ترى الدين ما له فائدة، التوجه الثاني هو الذي البعض اللي عنده سوء في فهم الدين عنده هذه الفكرة، عندما ينتظر من الدين كل شيء، يريد كل شيء من الدين ويصطدم بالواقع أن الدين لم يقدم إليه الأمور التي هو يتطلع إليها، يقول إذن لا فائدة من الدين، فبيصير من أتباع الاتجاه الأول. لذلك نحن نحتاج إجابة دقيقة على هذا السؤال، بحيث نعرف ما هي الأمور التي يقدمها لنا الدين. فلذلك محاضرتنا في هذه الليلة هي جواب هذا السؤال، ما هي الأمور التي ننتظرها من الدين؟ ما هي الأمور التي يقدمها لنا الدين؟ سنذكر ثلاثة أمور بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الأمر الأول الذي يقدمه الدين هو تغذية وتلبية الحاجة المعرفية للإنسان. كيف؟ الإنسان عندما يولد ويخرج لهذه الحياة تولد معه ثلاثة أسئلة: من أين وإلى أين ولماذا؟
كيف؟ شوف الإنسان بما هو إنسان، أي إنسان في هذا الوجود، عربيا كان أو أعجميا، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى،
تجد عنده هذه الأسئلة الثلاث: من أين؟ نحن من أين أتينا؟ إلى أين؟ ما هو مصيرنا؟ والسؤال الأهم هو: لماذا؟ شنو سبب وجودنا في هذه الحياة؟ هذه الأسئلة الثلاثة تسمى بالأسئلة الوجودية الكبرى، التي تنبثق مع الإنسان وترافقه في طيلة حياته. حتى العلوم التجريبية في حقيقة الأمر هي تدور حول هذه الأسئلة الثلاثة. وأنت الآن اسأل نفسك: ليش الإنسان يحاول أن يكتشف المحيطات؟ يغوص الإنسان في أعماق المحيطات. ليش الإنسان يسعى لغزو الفضاء واكتشاف الفضاء؟ يعني الأرض مين مكفية البشر الآن؟ في أزمة سكانية في الأرض؟ في أزمة مياه في الأرض؟ ما في. ليش؟ شنو الشيء الذي يدفعه لاكتشاف الفضاء؟ ما هو الشيء الذي يدفعه لتشريح الإنسان ومعرفة كل جزئية فيه؟ شنو هذا؟ الفضول المعرفي. هذا الفضول ينبعث من هذه الأسئلة الثلاثة. هذه الأسئلة الثلاثة هي تحرك الإنسان في هذا العالم. وكل العلوم وكل حركة الإنسان تدور حول هذه الأسئلة. لذلك تشوف الإنسان القديم طرق باب السحر، طرق باب التواصل مع الجن، طرق باب التواصل مع النجوم. لماذا؟ لأنه يعيش حيرة، يريد أجوبة. الإنسان لا يرتاح إذا ما وجد أجوبة على هذه الأسئلة. الإنسان المعاصر طرق باب العلوم التجريبية. لماذا؟ لأنه يحتاج إجابة على هذه الأسئلة. الإنسان المعاصر فرغ نفسه لهذه العلوم ليبحث عن إجابات لهذه الأسئلة. لكن هل وجد إجابات؟ العلم الحديث ما يعطيك إجابة. نجي للسؤال الأول: من أين؟ العلم الحديث سواء في جانب الفيزياء أو في جانب الأحياء لم يجب على هذا السؤال. يعني لما نأتي إلى جانب الفيزياء، الآن العلم الحديث مثلا نظرية البيج بانج، الانفجار العظيم، ذكرت أن للكون بداية. ماذا يوجد قبل البداية؟ أنت الآن لم تجب على السؤال. نحن نريد المصدرية، من أين؟ هم في ورطة الآن. النظريات الحديثة تثبت أن للكون بداية. زين، هذه البداية ما هو منشأها؟ أنا عندي مثلا نبتة، شجرة، أعرف أن أصلها كانت بذرة، صحيح أو لا؟ بذرة سقيت بالماء، وجدت الأجواء المناسبة، كبرت وأصبحت شجرة. زين، هذه البذرة من أين؟ أنت لما تصف لحركة النبتة من كونها بذرة إلى شجرة لم تجبني عن سؤال من أين. باقي السؤال: هذه البذرة من أين؟ نفس الشيء، العلم الحديث أوصلنا إلى مرحلة البذرة، أن الكون بدأ بجسيم صغير. زين، هذا الجسيم من أين؟ لذلك تشوف بعض من كتب
وحاول أن يجيب على هذا السؤال جاء بالعجائب. شوف لورانس كراوس عنده كتاب كون من لا شيء، يقول إيه هذا الكون موجود لكن من عدم، وهذا فلسفيا باطل. لكن السؤال بغض النظر عن النقاش الفلسفي، زين ما هو الشيء الذي دفع الكون من الوجود إلى العدم؟ أنت الآن ما جاوبتني عن من أين، وإلا نفس تعبير كون من لا شيء هذا تعبير خاطئ. اللا شيء العدم لا ينتج عنه شيء وهو وجود، هذا أساس عالم ويناقش الأديان. وإلا شوف خطبة الزهراء قبل 1400 سنة استعملت التعبير الدقيق، ابتدع الأشياء. أنت جاوبني شنو قالت؟ لا من شيء كان قبله، مو من لا شيء، لا من شيء كان قبله. شوف الدقة، هذا الآن معاصر المفروض مطلع، يقول كون من لا شيء. فالعلم الحديث لا يجيبني عن هذا السؤال من أين، يجي للسؤال الآخر إلى أين. الآن العلم الحديث غاية ما في الأمر يصف لك أسباب الموت ويعطيك أساليب الوقاية، يقول لك هذا المرض هذه أسبابه هذه علاجه، هذا الوباء تستطيع أن تحافظ على نفسك إذا فعلت كذا. لكن هل العلم الحديث اكتشف سر الموت بحيث يضمن لك الخلود؟ لا، العلم الحديث الآن عاجز عن فهم الشيخوخة فضلا عن الموت، لذلك الموت الآن لا زال عائقا لغزا علميا. فعلا الموت من أكبر آيات الله في هذه، يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت، آية من آيات الله. لذلك العلم الحديث لا يستطيع أن يجيبك عن سؤال الموت فضلا عما بعد. شنو بعد الموت؟ يقولك ما أدري. غاية ما في الأمر أقول لك بيولوجيا الجسم تنتهي الوظائف الحيوية فيه، القلب يتوقف، الرئتين تتوقف، المخ يموت. أكثر من هذا لا يوجد عندي وصف للموت فضلا عما بعد. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، لماذا؟ ليش إحنا موجودين؟ هذا كما ذكرنا قبل ليلتين، أصلا الأسئلة التي تبدأ بلماذا خارجة تخصصا عن العلوم التجريبية. زين إذا العلوم ما تقدم لي أجوبة لهذه الأسئلة الوجودية الكبرى، الإنسان يبقى في حالة فضول. من الذي يجيبه؟ الدين. الدين يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة التي يحتاج الإنسان للإجابة عنها حاجة ماسة، من أين وإلى أين ولماذا. وهذه الأسئلة الفطرية عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية، رحم الله امرئا أعد نفسه واستعد لغمسه وعرف من أين وإلى أين في أين. رحم الله عبر عنه بالرحمة، لماذا؟ لأنه مو كل إنسان
يستطيع أن يعي هذه المعاني.
فالدين يغطي حاجة معرفية عند الإنسان لا يغطيها العلم، فهو مصدر من مصادر المعرفة بالنسبة للبشرية، وهذا المصدر يجيب ويعطينا معارف لا يعطيها لنا العلم. هذا واحد. الأمر الثاني الذي يقدمه لنا الدين والذي نحتاج فيه الدين التنظيم، النظام العادل. كيف؟ لما نجي إلى الإنسان بما هو إنسان، نجد أنه يعيش في مجتمع، في حالة تمدن، كما يقولون الإنسان مدني بطبعه أو مدني بالاضطرار، سواء قلنا أنه بالطبع أو بالاضطرار أو بالاثنين، الإنسان لا بد له أن يعيش في جماعة. ما ممكن إنسان يعيش لوحده في الصحراء طيلة حياته، لا. هذه الحياة الاجتماعية تقتضي وجود تنازع بين البشر، تقتضي وجود خلافات بين البشر، هذا أمر حتم. يحصل خلاف، خلاف على مال، على أراضي، نزاعات، تجاذبات، هذه حالة طبيعية عند كل البشر. الدين من أغراضه وأهدافه أن يقدم للإنسان نظاماً عادل، هذا النظام يضمن لكل ذي حق حقه. لذلك لما نقرأ القرآن الكريم، لماذا بعث الله الأنبياء؟ آية تعطينا جواب صريح، ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. غرض بعثة الأنبياء، يعني غرض الدين، مو فقط العبادة، لا، إقامة النظام العادل، أن يعطي للإنسان قوانين وتشريعات تنظم حياة، بحيث يعيش الإنسان حياة عادلة. هنا قد يطرح سؤال، وهذا من الأسئلة المهمة التي تطرح في هذا الزمن، هذه الحاجة قد يلبيها شيء آخر غير الدين، شنو هو؟ الأنظمة الوضعية. الأنظمة الوضعية أيضا هي تنظم حياة الإنسان وتقيم النظام العادل، فنحن هنا ما نحتاج للدين، نستطيع أن نستغني بالأنظمة الوضعية عن الدين. وهذا الفرق بين القراءة الأصيلة للدين وبين القراءة العلمانية. القراءة العلمانية للدين تقول أن الدين ينظم علاقة الإنسان بربه. الدين يعطيك كيف تعبد ربك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، هذا الدين، هذا الشيء الذي يقدمه لك الدين. زين، وعلاقة الإنسان بالإنسان، يقول له هنا الدين، يقول له وقف مكانك. علاقة الإنسان بالإنسان، الإنسان أولى بتنظيمها. فإذا ماذا نصنع بالدين؟ يقول الدين داخل جدران المعبد، داخل جدران المسجد، الكنيسة، هذا الدين في بيتك دين. أما كتنظيم حياة البشر، لا، البشرية وصلت مرحلة من النضج ومن التكامل العقلي، بحيث تستطيع أن تنظم أمورها. فنحن هنا لا نحتاج للدين، هذه القراءة العلمانية، القراءة الأصيلة لا تقول مثلما نظم الدين علاقة الإنسان بربه، أيضا الدين ينظم علاقة الإنسان بالإنسان، بل خطوة إلى الأمام. نحن نقول أصلا لا يمكن أن نستغني بالقوانين الوضعية عن الدين. كيف؟ إحنا الآن نناقش في فلسفة القانون، شوية التفت القضية. هل يمكن للإنسان أن يقوم بصياغة قوانين وضعية بعيدة عن الدين بحيث لا يكون الدين مصدر تشريع فيها وتكون هذه القوانين ناجحة؟ أنا أعطيك ثلاثة إشكالات على فكرة التخلص من الدين وعزله. الإشكال الأول، أقول زين القانون الوضعي يبين لي هذا حق وهذا واجب، هذا جائز وهذا غير جائز، هذا سائغ وهذا ممنوع، شنو الآلية في ذلك؟ آلية صياغة القوانين شنو هي؟ الآن الأنظمة الموجودة الآن تقول تواضع الناس، اتفاق الناس، تصير مثلا انتخابات، يصير عملية اقتراع، عملية تصويت، عملية شورى، وتسن القوانين بناء على هذه العملية. جيد، على هذا كل القوانين ستبنى على رأي الأكثرية، صحيح أو لا؟ لو جاء مثلا هتلر قبل أن يدخل في الحروب المعروفة في الحرب العالمية الثانية، جاء هتلر وخطب في الناس وأقنعهم بمبادئ النازية، مبادئ النازية لهتلر مبنية على فلسفة نيتشه اللي هي مبنية على الداروينية الاجتماعية. شنو هي مبادئ هتلر؟ أن البقاء للأقوى، هذا الضعيف نحن ليس له حق البقاء ولا حق الحياة، هو يرى أن الجنس الآلي هو أرقى الأجناس، ليش نخلي هذا الجنس النقي الطاهر يختلط بأجناس ضعيفة فيولد لنا جين ضعيف؟ الحل إبادة الكل. يجي هتلر يخطب في الناس، وهتلر كان خطيب بارع من الخطباء المفوهين، عنده قدرة تأثير. جاء هتلر خطب في الأمم المتحدة واقتنع الناس، صار تصويت وفعلا الأكثرية قبلوا مبدأ إبادة الأجناس الدانية. تقبلوا هذا الشيء؟ بناء على هذه القضية ترى القوانين الوضعية يمكن أن تشرع لنا أسوأ الأشياء. ليش هتلر؟ هذا أبو بكر البغداد لو أقنع الناس بفكره الداعشي وصارت انتخابات يصير يعني هذا حق؟ شنو المشكلة إذا؟ المشكلة أنه لا توجد أرضية تبنى عليها القوانين، ما في أرضية ثابتة. إذا القضية خاضعة لأمزجة الناس، ما كان حقا اليوم يصبح ممنوعا في الغد، وما كان ممنوعا اليوم يصبح حقا في الغد. حتى حق الحياة، أنت اليوم لك حق الحياة، فيما بعد اتفقوا هذه الفئة من الناس ليس لها حق الحياة، شو يصير؟
لذلك القوانين الوضعية بهذا التصور لا توجد فيها أي خطوط حمراء، كلها قابلة للتغيير والتبديل بحسب أمزجة الناس. بناء على هذا نقول مثل هذه الصياغة القانونية ليس من المعلوم أنها تنشئ نظاما عادلا. لذلك النازية علمانية، الفاشية علمانية، وهكذا كثير من الأنظمة العالمية في القرن الماضي التي قامت بإبادات عظيمة كانت علمانية، كانت تدعو لفصل الدين، بل فصلت الدين فعلا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هل القوانين الوضعية تكفي للرد؟ يعني مثلا عندنا السرقة، في كل القوانين الوضعية السرقة ممنوعة، جريمة يعاقب عليها القانون. نسألهم انتو تجريم السرقة على اي اساس؟ يقول طبعا اذا نفتح المجال مثل ما يقول ذاك، انا لا اسرق بقرة جاري لاني احتمل ان جاري الاخر يسرق بقرتي. الحل نمنع السرقة بحيث لا تصير هذه الحالة. فهو بالأساس وبناء على النقطة الأولى لا يوجد مانع أخلاقي حقيقي، توجد قضية مصالح متبادلة، فالقانون يردع من هذه الجهة، من جهة حفظ المصالح، أنا ألتزم بالقانون لأنه يحفظ مصالحي. لو كانت عندي سلطة فوق القانون بحيث هذا القانون أنا آمن منه، يعني أنا شخص فوق القانون، عندي حصانة، عندي سلطة، عندي قدرة أني أكون في مأمن من سلطة القانون، هل سأمتنع عن السرقة؟ ما في معنى. ما الذي يلزمني بهذا القانون في حال أن مصالحي محفوظة، أنا عندي قوة ما حد بيقرب أموالي، في حين أني لو سرقت أموال الناس ونهبت أموالهم القانون، يد القانون لن تطالني. هذا الذي نرى في حال حصول مثلا قضية اختلال أمن، سقوط نظام، تشوف تصير عمليات سلب ونهم واسعة النطاق. ليش؟ لأن المانع من السرقة مو مانع أخلاق. فالقانون هنا لا يكفي للرد، لأنه يكفي أن يكون الإنسان فوق القانون، بخلاف لو كان الإنسان يستشعر رقابة فوق القانون. صحيح الشرطة لن تغاني، يد القضاء لن تطالني، لكني أؤمن بإله بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، علينا شهيد، وما يلفظ من قول إلا. إذا أنا أؤمن بالرقابة الإلهية ستكون هذه الرقابة رادعة فوق، فحتى مع فقدان القانون تكون هذه الرقابة موجودة، بل أصل القانون مو قضية جانب أكثريات. لنرجع للنقطة الأولى، لا، أنا أمتنع عن السرقة لأني أعتقد بحرمتها، أعتقد أنها فعل
لا أخلاقي، مو مجرد تصويت، وأمتنع عنها لأني أعلم أنه حتى وإن لم يكن هناك قانون يعاقب فالله يعاقب. هنا تأتي أهمية الدين، هذه الرقابة الإلهية، الإيمان بوجود حسيب رقيب يهذب سلوك الإنسان.
لذلك فولتير الأديب المعروف فيلسوف
وملحد يقول أنا ملحد
ولا أرى دليلا على وجود الله، لكن يقول أنا أريد أن تكون زوجتي مؤمنة وخادم مؤمن ومحامية مؤمن. ليش؟ يقول إذا زوجتي ليست مؤمنة ما الذي يمنعها من خيانتي؟ إذا خادمي ليس بمؤمن ما الذي يمنعه من سرقتي؟ إذا محامية ليس بمؤمن ما الذي يمنعه من غشي وخداعي؟ أنا مو مؤمن بالله، لكن وجوده ضروري لأن له تأثير على السلوك. فالقانون لوحده صحيح هو رادع، لكن لا يهذب السلوك بخلاف الدين. الدين حتى ولو لم تكن هناك سلطة دينية تطبق الدين، تكفي الرقابة الإلهية لإقامة النظام. ما في أحد الآن مثلا في أحكام اللقطة ماشي في الشارع وجد 10,000 ريال مرمية، ما في أحد مرمية، الدين يقول ما الذي يمنعك أنك تتملكها مباشرة؟ الدين رقابة إلهية. صحيح ما شافك أحد، لكن الله رأك. فأنت ماذا ستصنع؟ جانب الفقهي، تعرفها، تبحث عن مالكها سنة كاملة، هذا دور القانون ما يعطي هذا الدور، لكن الدين هذا الأمر الثاني. الإشكال الثاني، فالإشكال الأول القانون الوضعي لا توجد أرضية يبني عليها الحق والواجب بخلافه. الإشكال الثاني الدين أو القانون غير كافي للردع بخلافه. الإشكال الثالث شنو حقيقة القانون؟ حقيقة القانون هو عصا على رأسه، غاية ما في الأمر القانون يقول لك هذا ممنوع وإذا فعلته لك هذه العقوبة، وهذا القانون. لكن السؤال أنا سألكم، هل القانون يدفعك لفعل الخير ولفعل الحسن؟ يعني عندك قانون يوجب عليك التبرع للفقراء، هناك قانون يوجب عليك الإحسان لوالديك، كل القوانين الوضعية قائمة على جانب الردع فقط، هي ردعية بخلاف الدين. الدين فيه جانب ردع، لكن فيه جانب الدفع، الردع من المنكر، وفيه دفع إلى المعروف. وفي قصة جميلة ذكرها مستشرق اسمه مايكل كوك، عنده كتاب اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام. في مقدمة الكتاب يذكر قصة، ليش بحث في هالقضية؟ يقول في يوم من الأيام أنا كنت في القطار في أمريكا شيكاغو، في القطار مجموعة من الناس قاموا المجرمين قاموا باغتصاب امرأة في القطار، بيقول أصل الاغتصاب عادي كثير يحصل. يقول أنا الذي شدني شنو هو؟ كثير من الناس كانوا موجودين وشاهدوا الحادثة ولم يحرك أحد منهم ساكن. يقول أنا تأثرت. يقول حتى أنا ما تحركت وإحنا كان عددنا كبير، يعني لو صار تحرك كنا أوقفنا هذا الشيء. يقول هزني هذا. زين بحثت ليش؟ وجدت أن السبب القانون. قانون لا يوجب عليك التحرك لمنع الجريمة، بل لا يوجب عليك التبليغ عن الجريمة. يوجب عليك في قانون يوجب عليك هذا الشيء، أنك إذا رأيت جريمة لا بد أن تبلغ الآن في الحال. ما عندنا هذا الشيء، لذلك المجتمع يعيش حالة لا مبالاة. عندنا لو يحصل أي شيء في الشارع ما حد يتدخل. وإذا تشوفوا بعض البرامج اللي يسموها تجارب اجتماعية تبين هذه الحالة. طفل تشوف في الشارع يلعب دور أنه سيموت من البرد، ما عنده ملابس، وعشرات بل مئات يمرون عليه ولا أحد يطالع. شوف فقير جائع في المجتمعات الغربية يحتضر على الرصيف ولا أحد يطالع. يقول لم أجد شيئا يدفع لفعل الخير إلا في الإسلام في نظرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما في الجانب الأول الأمر بالمعروف. يقول هذا الشيء لا وجود له في كل قوانين العالم. شوف قيمة الدين، هذه الجنبة في الدين ترى مي موجودة في أي قانون. الدين مثل ما فيه جانب غدع فيه جانب دفع، يدفعك نحو فعل الخير. نعم تجي المجتمعنا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ايش صار فيها؟ وسخت، صارت مرادفة للقاف. يقول أنا بس أكلمك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول لك أنت ملقوف. صلاح المجتمع يكون بهذا، بأن يتكاتف المجتمع على دفع المجتمع نحو فعل الخير وعلى ردع المجتمع عن الشر. السكوت واللامبالاة هذا ليس من الدين. لما أشوف سلوكيات خاطئة في المجتمع وأقول أنا مالي شغل، وأنت تقول مالي شغل، وذاك يقول مالي شغل، من له شغل؟ الدين يدفعك لهذا الأمر، لا لك شغل. حالة اللامبالاة هي حالة سلبية، بل بالعكس يعاقب عليها الشارع. من لم يهتم بأمور المسلمين فليس مسلم. من بات شبعانا وجاره جائع فقد خرج عن ربقة الإسلام. الإسلام يدعو الجميع لتحمل المسؤولية. للأسف الجماعة الآن الطرف الآخر الغرب ينظر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتنظير قانوني، وإحنا جالسين نتخلى عن هذه القضية تحت عدة عناوين، عنوان حرية، عنوان لا، قضية مهمة جدا. على كل حال فعندنا إذن هذا الإشكال الثالث على القوانين الوضع، وإلا الدين هو جاء بهذا النظام. غرض الدين الأساسي النظام العادل، ولذلك أعظم مشروع ديني هو مشروع الإمام المهدي والدولة المهدوية. صحيح. النبي صلى الله عليه وآله عندما تحدث عن المهدي ماذا قال؟ لو بقي يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض ماذا؟ صلاة، صوما، ماذا؟
قسطا وعدلا.
أول شيء
قسطا وعدلا، كما ملئ الظلما جورا.
غرض أساسي في الدين
هو إقامة العدل والقسط والنظام العادل، وهذه إذا ربطناها بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مسؤولية الجميع التي يتملص منها الجميع للأسف الشديد. تشوف، نجيب مثال بسيط، شوف في الشارع مثلا، ديرتكم بعد، واحد يمشي يشوف مثلا أعز الله السامعين كيس قمامة في الشارع، شوف يعدي الواحد والثاني والعاشر ولا أحد يفكر أنه ماذا؟ ينظف المكان، رغم أن الشارع يدفعك لهذا، إماطة الأذى عن الطريق. فمن اهتم مثل هذا؟ إذا بهالمقدار إحنا ما ممكن نقيم نظام وعدل، فكيف نريد نتحدث عن قضية؟ نأتي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة. صلوا على محمد وآل محمد. الحاجة الثالثة التي يقدمها لنا الدين ولا يقدمها غيره هي الحاجة الروحية. شنو الحاجة الروحية؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال يحتاج أولا أن نبحث جزئية مهمة، وهي ما هو الإنسان؟ الإنسان ما هي حقيقته؟ عندنا اتجاهين في هذه المسألة. الاتجاه الأول يذهب إلى أن الإنسان أحادي البعد. شنو أحادي البعد؟ يعني الإنسان هو مجرد هذا الكائن البيولوجي، هذا الجسد فقط، الجسد الذي يعمل بطريقة خاصة هو هذا الإنسان، مو شيء ثاني. بناء على هذا ما هي حاجيات الإنسان؟ حاجيات الإنسان هي حاجيات مادية، بما أن الإنسان هو كائن مادي فحاجياته مادية، اللي هي الأكل والشرب والحاجات البشرية المعروفة. عندنا توجه ثاني، لا، يقول الإنسان ثنائي البعد. نعم، نسلم أن الإنسان فيه جانب مادي، وهذا الجانب المادي فيه أو له حاجيات، لكن في الإنسان جانب آخر، وهذا الجانب الآخر هو الذي يميزه عن كل المخلوقات. شنو هو هذا الجانب؟ الجانب الروحي. وعندما نقول جانب روحي يعني نتحدث عن جانب ما وراء المادة، جانب ليس بمادي. وكما أن للجانب المادي حاجيات، كذلك للجانب الروحي أيضا حاجيات. كيف نثبت أن للإنسان حاجيات غير مادية؟ نقول الواقع أفضل. كيف؟ ننظر الآن في واقع البشر. بعض البشر ملك الدنيا وما فيها، أوتوا من المال والجمال والصحة والعافية والوجاهة والرئاسة، لكن هل كانوا سعداء في الدنيا؟ جواب لا.
ليش؟
جيب مثال بسيط. قبل فترة بسيطة 3 أشهر إلى 4 أشهر فنان عالمي معروف وجد منتحرا في دولة خليجية في سلطنة عمان تحديدا. انتحر صغير في السن وما كان مدمن مثلا مخدرات ولا شيء، كان إنسان ناجح، بل هو ذهب إلى هناك لتوقيع عقود، يعني من جهة الثراء مليونير أو ملياردير، من جهة العمر شباب في صحة وعافية، من جهة النجاح ناجح في الحياة. زين لماذا انتحر؟ أسرته نشروا هذه القضية، كتبوا بيان قالوا لقد عانى كثيرا بتفكيره عن مغزى الحياة. ما كانت عنده معاناة مادية في جانب المال الثروة مثل الأشياء اللي يبحث عنها الشباب في هذا اليوم، لا، كان يعيش هذا القلق النفسي. شنو يعني مغزى الحياة؟ نرجع لتلك الأسئلة الأولى. الإنسان إذا ما عنده جواب عن سؤال إلى أين، يعرف أن الموت أمر حتمي لكن لا يعرف شيئا عن عالم ما بعد الموت، شوف يعيش في قلق. مثل إنسان ينتظر يوم مصيري مثلا بعد شهر عند محاكمة ولا يعلم شيئا عن هذه المحاكمة، يكون مستقبل مجهول بالنسبة إليه، ينتظر نتيجة امتحان، شو يصير؟ يقدر ينام؟ مش حالة قلق، حالة قلق داخلي، حالة اضطراب. السؤال الآخر، لماذا أنا أصلا ليش موجود؟ ما هو هدفي من الحياة؟ المال، أنا وجدت المال. الشهرة، هذا أنا مشهور. الجاه، أنا صاحب وجه. زين ماذا بعد؟ إذا الحياة هي فقط هذه الأمور فأنا وجدتها، ليش أعيش؟ الدين يعطي معنى للحياة، يعطي لحياتك معنى. لذلك أنت الآن لو تكتب في الجوجل قضية انتحار المشاهير بتشوف مشاهير كثر، سواء في عالم الرياضة، في عالم الفن، في عالم السياسة، انتحروا ولم تكن أسباب الانتحار معروفة. شنو السبب؟ السبب هذا القلق والاضطراب الداخلي الذي يعيشه. شنو علاج هذا الأمر؟ في القرآن الكريم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف الآية القرآن، عطفت الطمأنينة على الإيمان، يعني حالة الاطمئنان التي يعيشها الإنسان ليس لها سبب إلا الإيمان، فمن لم يكن مؤمنا لن يعيش حالة الطمأنينة وحالة الاستقرار. وهذا الذي يفسر مثل هذه الحالات. هذا مثال طبعا ذكرناه أفيتشي، مثال بسيط، وإلا الأمثلة كثيرة، وعقدت أو كتبت مقالات ودراسات حول سبب هذه المسألة. هؤلاء تحديدا المشاهير الناجحين لماذا ينتحروا؟ انتحارهم لأنهم لا يجدون معنى للحياة، طعما للحياة. أنت تجد هذا ليش؟ لأنك تعيش حالة الإيمان، وهذا الشيء لا يستطيع أي شيء في الوجود
أن يقدمه إلا الدين. ألا بذكر الله تطمئن. لذلك لما تقرأ الدراسات الطبية التي تتحدث عن حال المجتمعات الغربية الأوروبية تشوف القضايا النفسية، الأمراض النفسية، القلق النفسي، الاضطراب النفسي حاضر بقوة. لذلك تشوف كل فترة والثانية تشوف يخترعوا شيء، ما أقصد اختراع كشيء تكنولوجي، لا، يطلعوا بشيء جديد. ليش؟ عندهم فراغ، فراغ روحي وفراغ نفسي وفراغ عقلي، يريدون ملأ هذا الفراغ بأي شيء. يوم تحدي الماء البارد، ويوم تحدي مدري شنو، ويوم رقصة بيسموها هي حتى عرف البيت كيكي، هذا فراغ، حالة فراغ، محاولة لملء الفراغ بأي شيء. المشكلة مو فيه هم، لأنهم يعيشون هذا. المشكلة لما المؤمن ينجر لهذه الأمور. المشكلة لما المؤمن يتابع هؤلاء فيما يذهبون إليه. أنت المفروض عندك هدف أسمى، أنت صاحب رسالة عظيمة، أنت تحمل مبادئ لا يحملها أحد غيرك، شلون تنجر لهذه الأمور؟ أنت تحمل دين، تحمل عقيدة، تحجب شلون شبابنا الأعزاء الأحباء كيف ينجرون شيئا فشيئا لهذه، بحيث مستعد يقضي في هذه الأمور اللي هي بميزان الدنيا والآخرة تفاهات وسخافات، يقضي فيها الساعات الطويلة. ولما يجي المحاضرة علمية يقول لك يا شيخ رجاء الله تطول، تشوف بميزان الدنيا والآخرة أشياء تحفي. ولما نجي للأشياء المهمة المفيدة التي فعلا تغير وتغذي الإنسان، ما في ذاك. لا تظن أن هذه الصلاة وهذا الدعاء، ليلة الجمعة دعاء كميت، ليلة الأربعاء في مثل هذه الليلة دعاء التوسل، هذه عملية شحن روحي. صحيح أنت لا تلاحظ ماديا هذا الأمر، لكن غيرك يلاحظها، يلاحظ حالة الفراغ التي يعيشها. ويمكن أن نستلهم هذا المعنى من شخصية علي الأكبر عليه السلام. شوف علي الأكبر، لأنه يعيش حالة استقرار، حالة ثبات ورسوخ على المبدأ، قال أبي يا حسين أولست على الحق؟ قال بلى. أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت عليه؟ الحالة اللي يعيش هذا الشاب، لا يبالي بالموت لأنه يعرف مصيره. نعم هو يبالي بالقيم، أنا صاحب قيم ومبادئ لا يمكن أن أتنازل عنها البتة. لذلك بمجرد أن سمع واعية والده الحسين وهو ينادي هل من ناصر ينصرنا، هل من ذاب يذب عنا، هل من حام يحامي على حرم رسول الله،
بغز علي الأكبر: أبا يا حسين أذن لي بالقتال. بني علي أنت أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. أنت كنت إذا اشتقت لرسول الله أنظر إليك. أصر علي الأكبر على القتال إلى أن أذن له الحسين. الرواية تقول: احتضن بعضهم ساعة حتى غشيا على الحسين. لبس علي الأكبر درعه لامة حربه، حمل سيفه وتوجه ناحية الميدان، وإذا بالحسين ينادي: ولدي علي. أين المنادي وعليا؟ من شد علي الأكبر ذاب جبد حسين، وقلب ليلة على ابنها من جسم نصين. ليلة من الخيام طلعت يم ابو اليمة ينادي علي: ابني واجبد يمة، وليد الحرب عيدة وحنته دمة. مبارك يا علي عرسك يا ماي العين. ليلة تشوف وجه حسين فرحانة يعاين ابنه ولا خبر جانه. أويلي من شافت خطفة الوانه على بنيه، وهل دمع العين على الخدين. ليلة نادته: يا حسين قلش فيه؟ قالها: هذا البغز لنخاف من عليه. علي ثمرة قلب من الله متمني. شنو الحل ها سيدي أبا عبد الله؟ يا ليلة اندعي لله من تدعي. يلا ويا ليلة، ليلة الدعاء في هذه الليلة، ليلة الأربعاء توسل. وطبت لعد خيمتها الغريب، مو مقبولة هذه الليلة، ليلة شباب، الليلة ليلة شباب، ليلة الدعاء، ليلة التوجه وانقطاع إلى الله. ندعو الله ونتوسل إليه بقلوب منكسرة، لكن على لسان هذه الأم المكسورة القالبة. وطبت لعد خيمتها الحزين. وتوسلت لله بحبيبه، من توسلتها بالحسين، وش ما بي بمصيبة. نادت: يا غات يوسف من مغيبة، على يعقوب ومسكت نحيبة. شنو عندها؟ أريد أن علي سالم تجي. وما إن أنهى دعاءها إلا رجع علي الأكبر، التفت إلى والده الحسين، قال: أبا حسين، صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا بغزت فصيدي الأبطال. أبا يا حسين أريد الجائزة. بني علي: ما الجائزة؟ قال أريد قطرة ماء. يلا ويا علي الأكبر يا بويا بس قطرة مية الجاب. بويا بس قطرة مية الجبدي اتقوى ورد للميدان وحدي يا بويا انكسر ظهري. فنادى الحسين وعليا بني علي ما عندي ما لكن تقدم بني علي تقدم الأكبر. بني ضع لسانك على لساني. وضع لسانه وإذا علي الأكبر ينادي وحسينا ماذا وجد؟ الرواية تقول وجد لسان الحسين كالخشبة اليابسة من العطاش. أين الصارخ حسين؟ بني علي ارجع إلى الميدان فسرعان ما يسقيك جدك من كأسه الأوفى. لكن اذهب سلم على أمك. دخل الخيمة سلم على أمه ثم برز إلى الميدان فصرخت وعليا عظم الله أجوركم. برز علي الأكبر إلى القوم وهو يرتجس أنا علي بن الحسين بن علي آليت ألا أنثلي أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهودي وصير كربلا بدرا وأحدا ونادى يا ليالي الجد عودي. برز إليهم علي حمل عليهم قاتلهم قتال الأبطال قلب ميمنتهم ميسرة ميسرتهم ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبا حتى ضج القوم من كثرة القاتل وصرخوا أبعث علي بن أبي طالب أين المنادي وعليا. يا الله بينما علي الأكبر يقاتل حتى احتوشوه من كل جانب فحمل عليه العبد شاهرا سيفا فاتحا باعا وضرب الأكبر على رأسه. أين المنادي وعليا؟ يا الله يا رسول الله يا زهراء. نزفت دماء علي الأكبر فسقطت على جواده. أخذه ناحية معسكر الأعداء فاحتوشوه من كل جانب. هذا يضربه بسيف هذا يطعنه برمح وهذا يرميه بنابل حتى قطعوا جسده الشريف. فصرخ أبي حسين وصلت الصرخة للحسين. شو تقول الرواية؟ الرواية تقول الحسين ركب على جواده قتل قاتل الأكبر. لكن اسمع هذا المقطع. ها لما وصل عند علي الأكبر الحسين ما نزل من الجواد رمى بنفسه على ولدي علي. الرواية تقول الحسين كاد أن يحتضر على جسدي علي. بني هاشم خافوا أن يستغل الأعداء الموقف. ما تحرك الحسين. تعرف متى تحرك الحسين؟ تتحملها الحسين ما تحرك إلا لما امرأة خرجت من الخيمة ونادت وعليا. هذه زينب عليها السلام نظر إلى بني هاشم: بني هاشم احملوا أخاكم عليا. بيت الدعاء. علي الأكبر في ساعة الاحتضار رآه الحسين، تبسم علي الأكبر ثم تحادرت دموعه: بني علي مما تبسمك؟ قال: الآن سقاني جدي رسول الله من كأسه الأوفى. بني علي مما بكاءك؟ قال: أمامي أمي فاطمة وهي تلطم وتنادي حسين. يا الأكبر يا ضوى عيوني أنشدك بالله جاوبني، أشوفك مرة تتبسم ومرة تنتحب يا ابني. يقل لا بسمتي يا ياب جدك بيده شربني، لكن ينتحب قلبي إذا ما عاينت أمك. يا بويا شفت أنا الزهرة وصدرها ينزف بالدموم، ومنها العين مخسوفة وخدها يا الولي ملطوم، وطلتم بالعشر وتصيح واولي على المظلوم. عجب ما تسمع بجاها وهي واقفة يمك. يقول له: سلم عليها بس لا تحضن. يقول له: سلم عليها بس لا تحضنها يا الأكبر، وإذا تسأل عن الأسباب عن التفصيل ما أقدر، صدرها مزق المسمار وضلعها يا علي.
مولاي أبا السلام عليكم يا ابن رسول الله.
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان عاصف.